بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم بالأمس أن الحديث في تنبيهات الاستصحاب، وهو التنبيه الأول، واستصحاب الكلي، استصحاب الكلي من الشكل الأول والشكل الثاني والاعتراض عليه وجواب المصنف. اليوم فقط نقرأ عبارة المصنف، فدرس اليوم ليس إلا تتمة لدرس أمس، ومرتبط بشكل كامل بالحصة السابقة، وليس مستقلا عن الحصة السابقة. فالأحبة الذين لم يشاهدوا الحصة السابقة أرجوهم أن يلاحظوها أولا، ثم يعود إلى حصة اليوم، لأنها فقط قراءة العبارة عن المضامين التي تقدمت بالأمس. قال رحمه الله: تنبيهات الاستصحاب. بعد فراغ الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها، شرع في بيان أمور تتعلق به بالاستصحاب، بلغت 12 أمراً، واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب، فصار لها شأن كبير عند الأصوليين، وصارت موضع عنايتهم، لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه، ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية. وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية، الأخ الخراساني رحمة الله تعالى عليه، زاد فيها تنبيهين، فصارت 14 تنبيها، ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها، متوخين الاختصار حد الإمكان والاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. فإذا نظر المرحوم المصنف هو أن هذا الكتاب هو كمرحلة متوسطة بين الكتاب البسيط جداً وبين الكتب اللي هي أكثر تعقيداً كالرسائل والمكاسب. ولهذا السبب كنت أحذف بعض المطالب، لأنها تناسب تلك المراحل المتقدمة الآتية إن شاء الله تعالى، ولا تناسب الطالب المبتدئ. التنبيه الأول: استصحاب الكلي. إذن أحبتي، المستصحب هو عين الكلي وليس الفرد، لا هذا الفرد ولا ذاك الفرد، إذا كان فردين بالشكل الثاني الذي سيأتي. الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده في ضمن فرد من أفراده، طبعا لأنه الكلي لا يوجد مستقلا عن الفرد، إنما يوجد الكلي بوجود الفرد، ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي، وهذا الشك في بقاء الكلي في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة، عرفت باسم أقسام استصحاب الكلي، أشكال استصحاب الكلي، الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث. الأول: أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقن بوجوده، اللي هو هذا أسهل الأشكال، أنه هذا الكتاب بعينه، هذا الكتاب وليس غيره، هذا الكتاب وجد في الخارج، فوجد مفهوم الكلي أو ما وجد؟ الجواب نعم وجد. ثم شككنا بوجود هذا الكتاب، طبعا سنشك بوجود الكلي، وليس ذلك إلا من بسبب ومن خلال الشك في ذات هذا الكتاب، اللي هو هذا الشكل الأول.
الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا، ما معين، بأن يتردد الفرد بين ما هو باق جزما اللي مثلنا له الفرد الطويل اللي مثلنا له بزيد، وبين ما هو مرتفع جزما اللي هو الفرد القصير اللي مثلنا له بأحمد، أي إنه كان قد تيقن على الإجمال. أحبتي ضعوا خط تحت كلمة على الإجمال أو ضعوها بين قوسين، هو تيقن من وجود إنسان ولكن بشكل مجمل وعلى نحو مجمل لا يدري أن هذا الإنسان هل هو زيد أو أحمد. تيقن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلي، فيتيقن بوجود الكلي ولكن في ضمن هذا الفرد المردد، ولكن هذا الفرد الواقعي في الواقع مردد عنده بين أن يكون له عمر طويل فهو باق جزما في الزمان الثاني، وبين أن يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزما في الزمان الثاني. ومن أجل هذا التردد يحصل له الشك في بقاء الكلي. مثاله، هذا المثال ما يخلو عن صعوبة، ولكنه المصنف أراد أن يذكر مثالا واقعيا. مثاله: ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا ثم توضأ، فإنه في هذه الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي، لأنه تيقن أنه خرج منه إما بول أو مني، فحصل عنده حدث كلي الحدث إما أكبر وإما أصغر في ضمن الفرد المردد. فإن كان البلل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما، وإن كان منيا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء. فعلى القول بجريان استصحاب الكلي يستصحب هنا كلي الحدث، فتترتب عليه آثار كلي الحدث مثل حرمة مس المصحف، لأنه على كل حال ما يجوز لمس المصحف. أما آثار خصوص الحدث الأكبر أو خصوص الحدث الأصغر فلا تترتب، مثل حرمة دخول المسجد وقراءة العزائم، لأنه لم يتيقن لا من الفرد القصير ولا من الفرد الطويل. الثالث إن شاء الله يأتي. قال: أما القسم الأول فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي فيترتب عليه أثره الشرعي، كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد فيترتب عليه أثره الشرعي بما له من الخصوصية الفردية، وهذا لا خلاف فيه. عندنا كلي الكتاب كان مشكوك، كان معلوم صار مشكوك فيستصحب. وأما القسم الثاني فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعا، بل الفرد يجري فيه استصحاب عدم خصوصية الفرد، لأنه ما نعرف أن الفرد الطويل أو القصير، أو هو طويل أو قصير ما يفرق. ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء، فلا يجوز له مس المصحف لأنه ما عنده تيقن بأن الحدث قد ارتفع. أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد، هذا الفرد أو هذا الفرد هو ما متيقن من حصول هذا الفرد فيبني على عدمه، فالأصل عدمها. فما هو من آثار خصوص الجنابة مثلا لا يجب الأخذ بها. لماذا لا يجب الأخذ بها؟ لأنها غير معلومة التحقق، غير معلومة الوجود أصلا. فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من نحو دخول المساجد وقراءة العزائم كما تقدم. ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكل في هذا القسم، يعني القسم الثاني، وحصول أركانه أنه تحققت فيه الأركان أو لا، لا بد من ذكر ما قيل إنه مانع من جريانه والجواب عنه. وقد أشار الشيخ إلى وجهين في المنع وأجاب عنهما، وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع، اعتراضان تقدم في الحصة السابقة الاعتراض الأول والجواب عنه. الأول قال يعني الشيخ الأنصاري: وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك، القدر الجامع بينهما الكلي، من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء اللي هو أحمد، وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الأصل، لأنه زيد صحيح لو كان وجد لكان باقيا، ولكن هو وجد الأصل عدم لأنه مشكوك بالأصل ما متيقن حدوثه، فالأصل عدم فهو منتفي، فزيد منتفي وأحمد قطعا ما موجود. لماذا؟ لأنه إن كان موجود فهو انتفى، وإما أنه ما موجود بالأصل. توضيح التوهم: إن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء. وفي المقام إن حصل الركن الأول، ما يبني على حصوله، إن حصل الركن الأول وهو اليقين بالحدوث فإن الركن الثاني وهو الشك في البقاء غير حاصل. وجه ذلك أن الكلية لا وجود له إلا بوجود أفراده، الكلي ما يوجد مستقلا عن أفراده. ومن الواضح أن وجود الكلي في ضمن الفرد القصير أحمد في المثال مقطوع الارتفاع في الزمن الثاني، وجدانه هذا ندري به، وأما وجوده في ضمن الفرد الطويل اللي هو زيد في المثال فهو مشكوك الحدوث من أول الأمر، أساسا إحنا ما ندري أنه هو حاصل أو ما حاصل، وهو منفي بالأصل لأنه الأصل عدمه، نشك أنه موجود أو لا، الأصل عدمه. فيكون الكلي مرتفعا في الزمن الثاني إما وجدانا اللي هو أحمد أو بالأصل تعبدا، فلا شك في بقائه، شك ما عندنا بالبقاء. والجواب أن هذا التوهم فيه خلط بين الكلي وأفراده. هذا الاعتراض كان يريد أن يقول أن الاستصحاب إما من جهة زيد وإما من جهة أحمد، من جهة زيد غير ممكن لأنه محكوم بالعدم، ومن جهة أحمد غير ممكن لأنه مقطوع العدم. المصنف يقول هذا خلط، لأنه نحن لا نريد أن نستصحب الفرد الجزئي وإنما نستصحب الكلي. والجواب أن هذا التوهم فيه خلط بين الكلي وأفراده، أو فقل فيه خلط بين ذات الحصة من الكلي، أي ذات الكلي الطبيعي، وبين الحصة منه بما لها من الخصوصية والتعين الخاص. يعني الكلي بما هو كلي، لو الكلي المنتزع من هذا الفرد الخاص نقول لا الكلي بما هو كلي. فإن الذي هو معلوم الارتفاع إما وجدانا اللي هو أحمد أو تعبدا اللي هو زيد لأنه الأصل عدمه، إنما هو الحصة بما لها من التعين الخاص، وهي بالإضافة إلى ذلك غير معلومة الحدوث أيضا، ما عندنا لا حدوث ولا بقاء، فلم يتحقق فيها الركنان معا، لأنه كما أن كل فرد من الفردين مشكوك الحدوث في نفسه، فإن الحصة الموجودة به بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوكة الحدوث، الحصة أيضا مشكوكة الحدوث، ولا موجود ثالث حسب الفرض. أنتم فارضين أنه ما عدنا إلا لو فرد الطويل لو فرد القصير. وأما ذات الحصة المتعينة واقعا لا بما لها من التعين الخاص بهذا الفرد أو بذلك الفرد، أي القدر المشترك بينهما، ففي الوقت الذي هي فيه معلومة الحدوث هي مشكوكة البقاء. هاي العبارة اللي هي بيت القصيد، هاي العبارة أنه إنما نستصحب الكلي وليس الأفراد التي ينتزع منها الكلي، الكلي بما هو، هذا معلوم الحدوث سابقا نعم، مشكوك البقاء لاحقا نعم نستصحبه. هذا جواب المصنف: إذ لا علم بارتفاع، من قال أنها مرتفعة؟ مشكوكة الارتفاع، لو كانت الحصة هي أحمد نعم لكانت مرتفعة، ولكن يحتمل أن تكون زيد فتكون باقية، ولا تعبد بارتفاعها لأنه مو الأصل عدمها، الشيء المشكوك شكا بدويا الأصل عدمه، بينما الكلي الكلي العام كان متيقن الحدوث بعد بل أصل عدمه، ولا تعبد بارتفاعها بل لأجل القطع بزوال التعين الخاص، لأنه شكينا من جهة أحمد لعله المنطبق هو أحمد وهو قد زال، بزوال التعين الخاص يشك في ارتفاعها وبقائها، ارتفاعها إذا كان أحمد بقائها إذا كان زيد، لاحتمال كون تعينها هو التعين الباقي اللي هو زيد أو هو التعين الزائل اللي هو أحمد، ومن هنا تكون مشكوكة. وارتفاع الفرد لا يقتضي إلا ارتفاع الحصة المتعينة، والحصة المتعينة احنا ما نريد نستصحبها، احنا نريد نستصحب الكلي، وهي كما قدمنا غير معلومة الحدوث، وإنما لأنه الحصة الكلية المنتزعة من زيد معلومة الحدوث؟ الجواب كلا، لأنه زيد ما معلوم الحدوث. والحصة المنتزعة من أحمد معلومة الحدوث؟ الجواب كلا، لأنه أحمد ما معلوم الحدوث. الحصة الكلية المنتزعة من الجامع بينهما هذه هي المعلومة، وهي كما قدمنا يعني الحصة الخاصة غير معلومة الحدوث، وإنما المعلوم ذات الحصة اللي هي القدر المشترك. والحاصل إنما هو غير مشكوك البقاء إما وجدانا أو تعبدا لا يقين بحدوثه أصلا وهو الحصة، هاي نقول أنه غير مشكوك باعتبار أنه إن كانت زيد فهي باقية وإن كانت أحمد فهي زائلة، ولكن إحنا لا نعلم بوجود زيد أصلا ولا نعلم بوجود أحمد، فما قصدنا من الكلي هو تلك الحصة الخاصة المنتزعة من زيد، زيد ما معلوم، ولا الكلي هو تلك الحصة الخاصة المنتزعة من أحمد، وإنما هو الكلي الجامع بينهما. وما هو متيقن الحدوث هو مشكوك البقاء وجدانا وهو ذات الحصة الجامع المنتزع من الفردين بما هما فردان، وهو ذات الحصة لا بما لها من التعين الواقع على زيد أو الواقع على أحمد، وقد أشار لا بما لها من التعين الخاص، وقد أشار الشيخ إلى هذا الجواب بقوله إنه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه، نشك في أنه باقي أو لا، فصار عندنا يقين سابق بوجود الإنسان، الإنسان بما هو إنسان وليس الحصة الخاصة من الإنسان المنتزعة من زيد أو المحمولة على زيد، وليس تلك الحصة الخاصة التي هي مرتبطة بأحمد، وإنما هو الكلي الإنسان الجامع المنتزع من وجود إنسان أعم من كونه زيد أو أحمد، هذا الكلي معلوم التحقق نعم، مشكوك البقاء أيضا نعم، لأنه الفرد مردد بين القصير والطويل، لو كان الطويل لكان باقيا لو كان القصير لكان زائلا، ويحتمل أن يكون القصير فصار عندنا شك في البقاء، فمعلوم الحدوث مشكوك البقاء، معلوم الحدوث في الحالة الأولى في الوقت الأول في الزمن الأول، مشكوك البقاء في الزمن الثاني، تمت به أركان الاستصحاب فيستصحب بما هو، نستصحب الإنسان بما هو إنسان وليس الإنسان بما هو زيد أو الإنسان بما هو أحمد كي يرد الإشكال. إلى هنا يتم هذا البيان، إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق يأتي الاعتراض الثاني والجواب عن الاعتراض الثاني، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.